كذلك لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الأخوة المؤمنين والمؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة، فلا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنه عظمته. تجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتقدس بالحسن والجمال. اللهم يا من خص محمد وآل محمد بالكرامة وحباهم بالرسالة وخصصهم بالوسيلة وجعلهم ورثة الأنبياء وختم بهم الأوصياء والأئمة، فصل على محمد وآله الطاهرين وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. صدق الله العلي العظيم. الكلام هنا عن الحجاب الإسلامي الشرعي، وللكلام عن الحجاب الإسلامي لا بد من توضيح بعض الأمور والإجابة عن بعض الأسئلة. من هذه الأمور أولا تفسير إيجازي لهذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يجوز للمؤمنات النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه. قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يعني ويجب عليهم ستر العورة عن الأجنبي والأجنبية، إلا ما ظهر منها وما ظهر منها كما هو محفوظ الصلاة وغيرها، الوجه واليدين والقدمين، يعني ظاهر القدمين. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني يضربن يزدلن بالخمور الغطاء غطاء الرأس على الصدر وما حوله، يضربن بخمورهن على جيوبهن، جيوب معنى الصدر وما حول الصدر. ولا يبدين زينتهن، يعني لا يضربن مواضع الزينة إلا لبعولتهن الأزواج وآباء الأزواج، وكذلك الآباء يعني النساء وأبناء النساء وأبناء الأزواج وأخوان النساء وأخوات وأبناء الأخوة وأبناء الأخوات، أو ما ملكت نسائنا يعني صديقات حواريين وهكذا، أو ما ملكت إيمان من المسلمين سواء كان ذكور أو نساء ملك اليمين معنا هذا، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني الرجال الذين لديهم نظر على النساء، يعني عندهم شوق وازدياد للنساء دون هؤلاء، حتى وإن كان من الرجال المحرمين فلا بد من الستر عنهم لأنهم لديهم الحركة باتجاه النساء. أو الطفل الذين لن يظهروا على عورات النساء، قال الطفل ولن يقل الطفل ولا لوجود الله لا من استغراق الجنسي، وبالنتيجة قال يعني جنس الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني غير المميزين. ولا يضربن لأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن الضرب للرجل يظهر عورات النساء المخفيات بالنتيجة. وهذا هو إجمالا وبإيجاز تفسيرا لهذه الآية. أما الكلام حول الأمور الأخرى والتي منها هو سؤال لماذا الحجاب؟ أوجب الله سبحانه وتعالى الحجاب على المرأة حفاظا عليها من سرات الأعراض، إذن فهي جوهرة ثمينة يهتم بها المجتمع الإسلامي ويحاول بشتى الطرق أن يجعلها مربية للأجيال المؤمنة، إذن فهي تعتبر نصف المجتمع أو أكثر من ذلك، لذا يحافظ عليها الإسلام كما يحافظ صاحب الكنز أو الجواهر على جواهره من السراق فيجعلها في الخزائن وغيرها. أما المرأة التي لا يعتمد عليها ولا يهتم بها الإسلام فتلك المرأة السافرة التي ينظر إليها المجتمع كما ينظر إلى الفستان المعروض للبيع في واجهة محل. إذا فهذه المرأة في الشارع والتي لا تحافظ على نفسها ولا على حجابها فلا احترام لها، لا جوهرة محفوظة من الأعين بل يرغب فيها الناس ما شاء. أما الجوهرة المرأة الجوهرة والتي ينظر إليها الإنسان والناس والمجتمع باحترام وتشترى بأغلى الأثمان، لذا عندما يريد الرجل الاقتران بهذه المرأة يبحث عنها في البيوت المستورة ولا يبحث عنها في الشوارع والأحياء، لأنه يريد إنسانة مربية لأبنائه لا مفسدة لأخلاقه. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين إذا سألوا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا أن يسألوهن من وراء الستر والحجاب، وضميرهن يعود على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الحكم لا يختص بهن بل هو حكم عام لجميع النساء. وذكر المتاع في هذه الآية من باب المثال ولا الخصوصية، ولا خصوصية فيه، فيكون المعنى إذن وجوب الستر والحجاب بين الرجال والنساء. وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلكم أطهر لقلوبكم، يعني أن الاختلاط وإزالة الحجاب بين النساء والرجال يؤدي إلى الفساد والفتنة، وقد حارب الله الفساد وحرمه بجميع أشكاله ومظاهره، ومن هذه المظاهر السفور والاختلاط. وقال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الآية الكريمة فيها يأمر الله سبحانه وتعالى المرأة بالاستقرار في بيتها لتدبر شؤونها الداخلية من زوجية وعائلية ونحوها، ولتتفرغ لتربية أولادها تربية صالحة نزيهة، وتنشئهم على الدين والأخلاق الحميدة. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: لا تخرجن من البيوت سافرات متبرجات، يعني مو نهي عن الخروج وإنما الخروج إن سافرات ومتبرجات، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد من النساء هكذا، وليست كعادة النساء في الجاهلية، لأن النساء في الجاهلية كن يخرجن سافرات ومتبرجات. وظاهر هذه الآية المباركة أن الله تعالى يريد أن تمتاز المرأة المسلمة عن سائر النساء بالحجاب والعفاف، بسائر النساء بالحجاب والعفاف. ليش؟ لأن النساء اليهوديات والمسيحيات والمشركات لا يلتزمن بهذا الحكم الشرعي ولا يطبقن هذا القانون الحكيم. وهذا يعني أن الآية مختصة للنساء، وأن أي امرأة مسلمة تترك الحجاب وتختار السفور فإنها تتشبه بنساء اليهود والمسيح والمشركين، وكأنها تتخلى هذه المرأة التي تشبه بتلك النساء تتخلى عن السمو والكرامة التي أرادها الله وأراد الله سبحانه وتعالى لها، وتتدنى إلى المستوى الدنيء الذي كره الله لها. وهناك آيات أخرى لا يسع المجال عن ذكرها نتيجة الاختصار والإجمال. أما الأمر الآخر فما هي حقيقة الحجاب الإسلامي؟ حقيقة الحجاب الإسلامي تتحقق في أولا ستر البدن وعدم إظهار مفاتنه، لأن الآية لا يضر، لا يضر، يعني لا يضر، ليس المحسن المحاسن والزينة، وإنما الآية السابقة نهت عن ظهور وإظهار مواضع الزينة، مواضع الزينة، ومواضع الزينة كما تعلمون الرقبة والصدر وإلى ما ذلك. فالنهي هنا، ولذلك هنا يجب الستر بتلك، وهذا معنى أن الحجاب حقيقته هو ستر البدن وعدم الميوعة التصرفات، لأن الميوعة بالنساء بالتصرفات أمام الآخرين يجعل منهن فريسة للآخرين. الأمر الآخر عدم التعطر للأجانب. ليش؟ لأن التعطر فقط للزوج، ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك سيأتي الكلام. والأمر الرابع عدم التصرف بأي تصرف خلاف الأخلاق الحميدة التي أرادها الإسلام للمرأة أن تتخلق بها، وإلا تعتبر حتى التي ترتدي الحجاب وتتصرف هذه التصرفات فإنها غير محجبة من هذا الجانب لا من جانب آخر. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال: أي امرأة تطيبت، أي امرأة تطيبت ثم خرجت من بيتها فهي تلعن حتى ترجع إلى بيتها متى رجعت. نهي شديد عن التطيب لغير الزوج والخروج بذلك التطيب إلى خارج البيت. إذن فالهدف من الحجاب هو حماية المرأة وسد المنافذ أمام عملية استغلالها واستدراجها نحو السقوط في مستنقع الرذيلة وتحويلها إلى أداة لتمييع المجتمع من حولها وبالتالي تدمير المجتمع. فبذهاب عفاف المرأة تدمر الأسرة الإسلامية، ويتدمر وبتدمير هذه الأسرة يدمر المجتمع كذلك، كما نرى الآن في قسم من مجتمعنا والمجتمعات الأخرى التي تعاني من ذلك كثير. وهناك أمور ترتبط بالحجاب، من هذه الأمور التي حرص الإسلام على غض النظر والبصر وعدم النظر إلى النساء بشهوة، وعدم النظر من النساء إلى الرجال بشهوة كذلك، لأن في ذلك تشجيعا لإثارة الرجل والمرأة على حد سواء. والأمر الآخر هو الاختلاط بين النساء والرجال، لأن هذا يرتبط بقضية الحجاب، إلا بشروط معينة للمحافظة على عدم الإثارة بينهم وبالتالي الدخول في الحرام، وكذلك من الأمور التي لها علاقة وترتبط بالحجاب هو عدم التشبه بالرجال في الملابس والمظاهر وغيرها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء، ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وكذلك عدم المصافحة مع الرجال والرجل الأجنبي حتى لو كان من الأقرباء، وأكرر حتى ولو كان من الأقرباء كابن العم وابن الخال وما إلى ذلك. وما نراه في مجتمعنا من هذه الأمور هي التي نهى الإسلام عنها نهيا شديدا، فلا ابن عم ولا ابن خال، وإنما هو ليس من المحارم، إنما السلام والتصافح مع المحارم كالأب والأخ وإما إلى ذلك فهذا غير محرم. أما حتى إذا كان بشهوة فيكره ذلك. وإذن لماذا المسألة الأخرى التي لا بد من معرفتها، وهي لماذا المرأة اختصت بالحجاب فقط دون غيرها؟ الحقيقة التي لا يمكن أن نتجنبها ويفهمها كل عاقل منصف أن سبب تخصيص الستر بالمرأة فحسب يعود إلى خصوصيتها الجسمية والعاطفية، فجانب الإغراء لدى المرأة أقوى منه لدى الرجل بدرجة عالية، وهذا ما يثبته علماء النفس. فكفاءة المرأة من ناحيته الإثارة عالية جدا، ثم أن لديها نزوعا غريزيا للظهور بمظهر جميل، ومن هنا تكون الزينة والتجمل من خصوصيات المرأة بالدرجة الأولى إن لم يكن ذلك مقصورا عليها. إن هذه الخصوصية الطبيعية في المرأة والتي تجعل منها أقدر على كسب الرجل وإثارته هي التي جعلت الإسلام الحنيف يعالج هذا الموضوع بالتستر، إذ ليس من الطبيعي أن يطلب من الرجل أن يتستر كما تتستر المرأة، لأن الرجل لا يملك تلك الخصوصية التي تمتلكها المرأة من الإثارة. إذن فإن من الطبيعي والحكمة أن يكون هنالك فرق بين المرأة وبين الرجل في بعض الأحكام والقوانين، ولم يأتي هذا الفرق إلا انسجاما مع طبيعة المرأة واتفاقا مع نفسيتها ومركزيتها، وليس تنقيصا لها كما اتهم أعداء الإسلام الإسلام بذلك. ويأتي قانون الحجاب في طليعة القوانين الشرعية التي قررها الإسلام وفرضها على المرأة لضمان سعادتها والحفاظ على عزتها وكرامتها. هنالك سوء فهم وشبهة من أن الحجاب يعطل طاقات المرأة عن النمو ويشلها عن النهوض بأعباء العمل في الحياة الاجتماعية العامة، مما يتسبب في تعطيل نصف المجتمع، وكذلك أن حجاب المرأة يتنافى مع حرية المرأة ويصدها عن تحقيق آرائها في دنيا الواقع إلى جنب الرجل. إذا كان المقصود بالحرية يعني الحرية في التعبير وإبداء الرأي وحرية التملك وحرية اختيار الزوج المناسب وحرية الثقافة وما إلى ذلك من الحريات، فهل حجاب المرأة يشكل حائلا دون التمتع بتلك الحريات المذكورة؟ فهل يمنع الحجاب مثلا من الثقافة وطلب العلم والتسابق في ميادينه المختلفة؟ ونرى احنا كثير من بناتنا قد حصلنا على المراكز الأولى في الدراسة وفي العلم وهن من المحجبات، وذلك واضح حتى في الفضائيات التي التقت بهن، وكثير من النساء المحجبات قد وصلنا من الدرجة العلمية إلى البروف وغيره. وهل يمنع الحجاب عن إبداء الرأي والتعبير؟ وكثير من النساء ما يبدين آرائنا ومتبينات وآرائنا وكذلك هل يحول الحجاب بين المرأة وحق التملك للثروة؟ فإن الحجاب هو أمر يتعلق فقط بحشمة المرأة وعفتها وكرامتها وطهارة تعاملها مع من حولها، لا علاقة لذلك لا بالثقافة ولا بالآراء ولا بالحرية. إذن فالحجاب لا يمنع المرأة عن العمل، ولكنه يمنع أن يكون العمل سببا لتدميرها وتدمير أسرتها وبالتالي تدمير المجتمع. ولكن إذا توافر في العمل الطريقة الإسلامية الصحيحة في التعامل بين المرأة والرجل فلا مانع من ذلك. إذن منذ أن بزغ نور الإسلام في أرض الجزيرة بدأت المرأة المسلمة تنفض عنها تراب الذل والاستعباد لتعيش الحياة التي يصوغها وحي الله سبحانه وتعالى، وتساهم في بناء المجد الذي رعاه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا أصبحت الإنسانية أمام تجربة جديدة مشرقة بنور النبوة الهادي. فتنجب هذه التجربة مثل خديجة بنت خويلد طليعة أمهات المؤمنين التي تبذل ثروتها لتغطية نفقات الدعوة الإلهية، وهي في أشد أيام صراعها مع جاهلية الأصنام في جزيرة العرب. وقد سجلت الزهراء سلام الله عليها أروع الأمثلة وأجلها في المساهمة في صنع المجد الإنساني في ضوء مهام الرسالة الإلهية، يوم وقفت مدافعة بوجه عن أي محاولة للتحريف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال رعايتها للحق وللخط الصحيح في مسير المسلمين. وكانت لزينب الكبرى أشرف المواقف وأعظمها يوم أدت رسالة أبي عبد الله الحسين عليه السلام بعد ثورته الخالدة على الطغيان اليزيدي والأموي. فقد تحملت زينب عليها السلام مهمة شرح وتبيان أهداف الثورة الحسينية العظيمة، أضافة إلى اطلاعها بدور حماية أسرى آل محمد صلى على محمد وآل محمد، أسرى آل محمد أطفالا ونساء من الضياع في خضم تلك المأساة الدامية. ولا ننسى دور أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي يحفظ لها التاريخ كثير من المواقف المشرفة على طريق حفظ الشريعة الإسلامية من خلال ما حفظته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال رعايتها للحق وللخط الصحيح. هكذا كانت نساء المسلمين، وكانت وفي الوقت الحاضر وقتنا هذا الشهيدة بنت الهدى خير مثال على ذلك، فكانت تعمل ليلا نهارا جاهدة من أجل وإيصال الدعوة الإسلامية إلى نساء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم
صل على محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هداني للإسلام وأكرمني بالإيمان وعرفني الحق الذي عنه يؤفكون والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، وسبحان الذي رفع السماء بغير عمد ترونه وأنشأ جنات المأوى بلا أمد تلقونه. لا إله إلا الله السابغ النعمة الدافع النقمة الواسع الرحمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي يا ربي على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. هذا اليوم يصادف يوم 25 من شهر ذي القعدة الحرام، يوم دحو الأرض الذي دحى الله سبحانه وتعالى الأرض فجعلها بيضوية، لأن الدحية هي البيضة فدحاها جعلها شكل بيضوي. وهذا اليوم فيه أعمال، وليلته كانت أعمال، ومن أعمال هذا اليوم الصيام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الصائمين أجمعين، إنه عزيز كريم. وفي هذا اليوم كذلك ذكرى خروج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة إلى مكة المكرمة لإداء فريضة الحج. فنسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا اليوم وبحق الرسول الأكرم وآله الأطهار أن يحفظ حجيجة وضيوف الرحمن، وأن يتقبل منهم ويجعل حجهم مقبولا وسعيهم مشكورا، وأن يرجعهم إلى أوطانهم سالمين، إنه سميع الدعاء. من الأمور التي أقرتها لجنة الجمعة، أولا أن التجاوزات على الشوارع والأرصفة والأماكن العامة وغيرها بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه، وذلك يسبب تعطيل مصالح الناس والعباد بشكل مخالف لجميع القوانين العرفية والشرعية. ولكن المعالجة لابد أن تكون بالعدل والإنصاف، لا كما فعلت مديرية بلدية الناصرية التي رفعت بعض التجاوزات والتي خاصة بالفقراء والمحتاجين وتركت البعض الآخر بدون رفع. هذا العمل غير صحيح وغير مقبول. المراد مساواة الجميع، لأن الجميع أمام القانون هم متساوون وأمام الشرع هم متساوون. ولذلك يجب على الأخوة في مديرية البلدية عندما يقومون بهذه الأعمال وهي أعمال قانونية أن يراعون العدالة ومصلحة الناس في ذلك. الأمر الثاني وهو أمر في غاية الأهمية، ونبتئي من نقابة الصيادلة والجهات ذات العلاقة المختصة أن يقومون بتوحيد الأسعار بالنسبة للصيدليات بالنسبة للأدوية، لأننا نرى في هذه الصيدلية سعر وفي تلك الصيدلية سعر، وأمور تعرفونها من اتفاقيات بين الصيدليات والأطباء وما شاكل ذلك. ولذلك تسعير الأدوية للجميع وبصورة حتى لا يقع الحيل، بعض يذهب إلى هذه الصيدلية يجد في صيدلية أخرى أن الذي اشتراه فيه فرق كثير فرق كثير. ولذا هذا يتطلب من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة ومديرية يعني رئاسة الصحة وإلى غير ذلك من المنظمات أن تجلس وتدرس وتأمر بتوحيد الأسعار، لأن منشأ الأدوية هو واحد والأسعار واحد، الاختلاف فقط في الصيدليات. الأمر الآخر نؤكد مرة عديدة ومرة أخرى على مديرية الكهرباء على حل مشاكل الكهرباء بصورة نهائية، ولا لا تجعلها متجزئة ومتقطعة. الأمر الآخر، لوحظ في السنوات الأخيرة تسرب كثير من أبنائنا الأعزاء من مقاعد الدراسة، وبالخصوص أبناء الفقراء، وبالأخص أبناء الشهداء. لذا يتطلب من مديرية التربية ومنظمات المجتمع المدني المختصة بدراسة هذه الظاهرة ووضع الحلول الناجعة لها، لأن الأمر في غاية الخطورة، وتسرب هؤلاء الطلبة هو بالنتيجة له أثر سلبي على تطور العملية العلمية في العراق وتدني المستوى العلمي، لأن هؤلاء هم أجيال المستقبل، بمعنى أن مستقبلنا في خطر. ولذلك نسترعي من الأخوة في مديرية التربية والجهات ذات العلاقة أن تكون دراسة مستفيضة ووضع الحلول التي لا بد العمل بها من أجل إنقاذ الوضع الدراسي لهؤلاء الطلبة ومعالجة الأسباب التي من ورائها، وكذلك رعاية الأيتام ودعمهم والنهوض بواقعهم خاصة من المتسربين، و الذي حتى لا يكون هنالك تفكك أسري أو يؤثر على مستقبل هؤلاء الأيتام، وبالنتيجة يصبحون غير نافعين في هذا المجتمع. نؤكد مرة أخرى بخصوص منع ذبح الأنعام خارج الأماكن المخصصة لها، والذي يعرض حياة الناس إلى الخطر نتيجة الأمراض والتلوث الحاصل من جراء ذلك، لأن هنالك أماكن مخصصة من قبل الدولة وترعاها الدولة، والكشف على الحيوانات المريضة وإتلافها، فلا بد أن يكون المكان مكان الذبح في تلك الأماكن المخصصة. ندعو الأخوة جميعا لدعم الحشد الشعبي والقوات المسلحة بجميع وسائل الدعم المادي والمعنوي وأقلها الدعاء، ونحن على أعتاب انطلاق معركة تحرير فلاحفر، والتي قد تكون بساعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل النصر لجيشنا وقواتنا المسلحة وحشدنا، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.